طيب من يقرأ في المصحف؟ نعم من أول فين؟ من أول صفحة 13.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واكبر تكبيرا واكبره تكبيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. هذا الفن الذي بدأنا فيه يسمى مصطلحا، والمصطلح يصطلح أن يكون اسم مفعول، يصلح أن يكون اسم مفعول وأن يكون مصدرا لنية.
هذا الفن الذي بدأنا فيه يسمى مصطلحا، يعني مصطلح الحديث. نعم، زي ما العلم اللي فات نقول أصول فقه عبارة عن قاعدة إجمالية، هذا مصطلح يعني مصطلح عليه أيضا أهل الحديث من قواعد يفهمون بها أو يحكمون بها على الحديث من جهة صحته أو قبوله وعدم قبوله، اصطلح عليه الفقهاء المحدثون. نعم. قال: والمصطلح يصلح، يعني المصطلح يعني لفظة المصطلح، كلمة المصطلح، مصطلح يصلح
أن يكون اسم مفعول أو يكون مصدرا ميميا، أو أن يكون اسما للمكان أو للزمان. فما هو المراد من هذه الأربعة؟
يعني يصلح أن احنا نقول على المصطلح الاسم مفعول، ويصلح أن احنا نقول مصدر مين، ويصلح أن احنا نقول اسم مكان، ويصلح أن احنا نقول اسم زمان. زي ما سبق إخواني وقلنا لكم أن العلم كله يحتاج بعضه إلى بعض، يحتاج بعضه الى بعض. واحد كان درست المصطلح، طب انت درست لغه ولا ما درستش لغه؟ ممتاز في المصطلح. طيب لما انت تيجي تقرا، لسه الشيخ بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، لسه الشيخ بيسمي في شرح النخبه في المصطلح اهو، ولا كذا العباره، انت لم تعرف يعني ايه اسم مفعول، ولا يعني مصدر مين، ويعني ايه اسم زمان، ويعني ايه اسم المكان. ومش معنى الاربعه دول اللي الشيخ جمعهم عشان يقول ان كلمه مصطلح او لفظه مصطلح يحتمل انها يوردها كذا او يوردها كذا يوردها كذا يوردها كذا. طبعا ده كلام طويل هيجي لنا في النحو ان شاء الله، لكن يعني حاصل الامر ايه؟ حاصل الامر ان الاربعه دول لما اجي اصيغ مثلا اسم مفعول او مصدر او اجيب مصدر ميني او اجيب اسم زمان او اجيب اسم مكان، بجيبه اما من الثلاثي من فعل الثلاثي يعني او من غير الثلاثي. اجيبه مثلا فعل الثلاثي مثلا كتب او مثلا مكتوب، او من غير الثلاثي مثلا زي مثلا اطمئن، واخد بالك؟ فأجيبه مثلا من غير الثلاثة إذا كان اسم مفعول، أو مثلا مطمئن. هذه الأربعة لما أجي أصيغها من غير الثلاثي بلاقيها أوزانها واحدة. إيه اللي يميز بينها؟ يعني كلها الأربعة تيجي على أوزان واحدة، مصدر ميمي، اسم مفعول، اسم زمان، اسم مكان، كل واحد. إيه اللي يميز؟ قال لك اللي يميز المعنى، القرينة. إذا أنا قصدت به مكان يبقى اسم مكان، إذا أنا قصدت به زمان يبقى اسم زمان، إذا قصدت به وضع مين زائدة على في أوله يبقى مصدر مين، إذا قصدت به من وقع عليه الحدث على وجه الحدوث والتجدد يبقى اسم مفعول. فهو ده اللي أشكل، اصطلح مصطلح. مصطلح يصبح لك كل اسم مفعول من اصطلح، من فعل اصطلح لوزير الثلاثي، يبقى مصطلح، ويصبح ان يكون مصدر ميمي ان فيه برضه ميم زائده مصطلح، ويصبح ان يكون اسم مكان، ويصبح ان يكون اسم زمان، لان اسم مكان برضه من غير الثلاثي كده ده وزنه، ومن غير ده وزنه. لكن لما نيجي مثلا نبص ايه القرينه اللي ممكن تخلي لي اقول هو اسم زمان او اسم مكان او اسم مفعول او مصدر ميمي، عشان كده الشيخ قال: فما هو المراد من هذه الاربعه؟ من هذه الاربعه لان صورتها صوره واحده. يبقى عرفنا ليه الشيخ جاب الاربعه دول بالذات، ليه جاب الاربعه دول بالذات؟ لأن صورتها من غير الفعل الثلاثي واحدة، صورة إيه؟ واحدة. نعم.
مصطلح الظاهر،
مصطلح الظاهر وكل الظهور،
مصطلح الظاهر وكل الظهور أقرب ما يكون أنه اسم مفعول، يعني هذا مصطلح عليه العلماء،
هذا مصطلح عليه العلماء، يعني ما وقع اصطلاح العلماء عليه، مش زمن اصطلاح العلماء ولا مكان اصطلاح العلماء ولا منظر فيه ميم زائدة وخلاص، لا هذا ما وقع عليه اصطلاح العلماء، يبقى الأقرب أن يكون إيه؟ اسم، يعني وقع عليه فعل العلماء. نعم.
والاصطلاح أصله افتعال من صلح، والمعنى القواعد الصالحة بأن تكون ضابطا لما يعرض للإنسان في علم الحديث.
إيه القواعد الصالحة اللي تصلح ضوابط وقواعد نفهم بها علم الحديث؟ نعم.
إعلم،
يعني ما اصطلح عليه المحدث وعلماء الحديث من وضع ضوابط وقواعد في فهم علم الحديث. نعم. طبعا القواعد دي فيها قواعد متفق عليها وفيها قواعد قد يختلف فيها، قد يكون مختلف فيها، في قواعد متفق عليها وفي قواعد مختلف فيها. نعم.
اعلم أن الأدلة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي التي
طبعا دي اللي هي الأدلة العامة اللي مصدر الشريعة، لكن في أدلة غير دي، لكن مرجع ما كان غير ذلك مرجع الكتاب والسنة. لو قلنا إجماع، لو قلنا قياس، لو قلنا مثلا الاستصحاب، لو قلنا العرف، لو قلنا كل هذا مرجع الكتاب والسنة. فالأدلة وإن تنوعت مش كتاب وسنة بس، إن تنوعت إلا إنه مرجعها إلى إيه؟ إلى الكتاب والسنة. عشان كده اختصر قال فالأدلة هي الكتاب والسنة، طبعا ده على وجه الإجمال، وإلا لما تيجي تشوف الأدلة هتلاقيها الكتاب والسنة وما يتفرع عنهما من الإجماع ومن الإجماع ومن القياس ومن العرف ومن قول الصحابي ومن ما هو مختلف فيه، من أدلة مختلف فيها أو أدلة مجمع عليه. نعم. فالكتاب والسنة والإجماع هذا مجمع عليه، بعد ذلك كل أدلة مختلفة. نعم.
وهي التي يبني الإنسان عليها عقيدته وسيرته وسيره إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادة،
اللي هو يعني علم الكتاب والسنة أو أدلة الكتاب والسنة. نعم.
بفعل المأمور وترك المحذور. وإذا كان هذا هو الذي يبني عليه الإنسان عبادته فلا بد أن يتحقق بنسبة هذا الشيء إلى الله عز وجل أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، والنظر في القرآن
يعني لازم يثبت عندنا، طالما أن الكتاب والسنة هما مصدر التشريع لازم يثبت عندنا الكتاب والسنة من جهة النقل. أما الكتاب هذا لا إشكال فيه هو ثابت، أما السنة فإن ثبوتها يحتاج إلى نظر، لكن القرآن ما يحتاج إلى نظر. لو يجي واحد يقول لك القرآن ده ربع سورة البقرة مش تبعنا، لم تثبت إيه؟ كل ما وضع في مصحف عثمان وأجمعت عليه الأمة من أنكر منه حرفا واحدا كان كفرا، إلا إذا في حرف مختلف فيه بين القراءات مثلا، زي مثلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه قراءة الجمهور، وسارعوا إلى مغفرة بحذف الواو، فإن الله الغني الحميد، فإن الله هو الغني الحميد، في أحرف قد يختلف فيها، تجري تحتها الأنهار قراءة الجمهور، تجري من تحتها الأنهار قراءة بعضهم، فدي أحرف وردت الرواية به، لكن ما عدا ذلك من أنكر، لو يقول لك مثلا ألف لام ميم فهو البقرة ليست من القرآن، هذه ليست من القرآن، نقول له نبين أن هذا هو المصحف مصحف عثمان، يقول ولو، نقول له هنا مسلم ولا كافر؟ كافر، فما بالكم باب ذي الروافض إلا أنكروا جل القرآن، يعني آية واحدة كافية في كفر من أنكرها. نعم.
والناظر في القرآن الكريم ينظر إليه من ناحية واحدة فقط، وهي ثبوت دلالة القرآن على هذا الحكم أو عدم ثبوته.
يعني إذا عندنا الدلالة وعندنا الثبوت، ثبوت النص. القرآن من جهة ثبوت النص احنا ما ننظر فيه لأن ده مجمع عليه، وأما من جهة الدلالة فننظر زي ما احنا نظرنا من قبل مثلا في دلالة الآيات في عدة المرأة، هذه ننظر في الدلالة. يبقى في القرآن ننظر إلى بمنظور واحد اللي هو منظور الايه؟ ففي السنة ننظر بكم منظور؟ بمنظورين، الثبوت والدلالة. نعم.
لا ينظر إلى ثبوته عن الله، لأن ثبوت القرآن عن الله أمر متوافق أجمعت الأمة الإسلامية عليه منذ أوحاه الله عز وجل إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى زمننا هذا، حتى يرفعه الله تبارك وتعالى. ولهذا قال العلماء
هو القرآن يرفع إليه. نعم سيرفع منه بدأ إليه يعود، فيصبح الناس لا يحفظون منه حرفا واحدا في ليلة واحدة، يصبح الناس ما يحفظون منه حرفا واحدا. نعم.
ولهذا قال العلماء من أنكر من القرآن
اللي ما يوجد من يعمل به، فإكراما للقرآن يرفع، ما يوجد من يعمل به فيرفع. نعم.
ولهذا قال العلماء من أنكر من القرآن آية أو بعض آية أو كلمة أو حرفا مجمعا عليه عند القراء فإنه كافر، أما إذا أنكر حرفا مختلفا فيه فإنه لا يكفر.
اللي هو مختلف فيه برضه، مختلف فيه عند القراء أهل الأداء اللي هو كذا وكذا، مش إن أنا أخترع اختلافا، لا يعني ما وردت به الرواية، مما وردت به الرواية. نعم.
هذا والحروف المختلف فيها ما تعدو أصابع اليد. وأما الناظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن ينظر نظرين.
الحروف المختلف فيها ما تعدو أصابع اليد. صح. أي صح. لاحظ اللي هي زي ما قلت لك اللي هي سارعوا وسارعوا فإن الله هو الغني في الله من تحتها تحتها. نعم. لا تعد أصلا. لا فتثبت تبيانه دي كتير، لأن دي الكلمة ثابتة لكن الضبط هو الإنسان، الضبط المختلف فيه، لكن الكلمة ثابتة. الكتاب الكتب تعدوا في السبت هذه كتير اللي بيسموها علماء القراءات بيسموها ايه؟ يسمونها الفرش. فالقراءات او اي قراءه اصول وفرش. اصول يعني ما يتعلق بالاحكام العامه من المدود ومن احكام الهمزات والغنات والى غير ذلك. واما الفرش هو صوره الكلمه نفسها. لا هو شيخنا يقصد الاحرف اللي هي تشال وتحط. وسارعوا الى مغفرة من ربكم، سارعوا الى مغفرة، نافع يقرا سارعوا مش وسارعوا، فان الله هو الغني الحميد. وما يتولى قال ما فاضكم ما في الارض في كتاب من قبل ان ابراهيم ذكر الله يسير لكي لا تاسوا على ما تاكلوا وتطمعوا على ما تاكلوا، ان الله يحب كل مختار فخور، الذين يبخلون يامرون الناس بالبخل ومن يتولى فان الله الغني الحميد. قراءة فإن الله الغني الحميد تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، تجري من تحتها الأنهار في التوبة، دي اللي يقصد بها. دي بقى أحرف كام؟ أحرف كام. إنما الفرش اللي هو بيدخل في ضبط الكلمة نفسها، ضبط الكلمة نفسها، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كطي السجل للكتب. هذه ما تدخل معنا، هذه كثيرة بقى جدا. ليه؟ لأن دي ما فيش فيها خلاف، لأن مرجع للضبط بس، والمصحف لم يكن منقوطا، وكل هذا قرأ به الصحابة. للكتب والكتاب الفرق هي الألف الصغيرة، سمعنا ألف الخنجرية، هذه ألف صغيرة للكتب والكتاب، هذه من موضع. أو مثلا في هود مثلا أصلاتك تأمرك أن نترك معبود، أصلواتك تأمرك، هي أصلا الكتابة هتلاقيها واحد مكتوب بالواو، فقط تحط واو ألف صغيرة أو لا تضع الألف الصغيرة.
النظر الأول، هل ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم تثبت؟ والنظر الثاني، بعد ثبوتها هل تدل على هذا الحكم أو لا تدل؟
الدلالة والثبوت، والثبوت على قسمين، ثبوت قطعي وثبوت ظني. القرآن لا ننظر فيه لا قطعي ولا ظني، وكذلك لا ننظر فيه ثابت ولا مثبت، لأن ثابت بدلالة ثابت ثبوتا قطعيا. إنما السنة ننظر ثابت ولا مثبت، ثم إذا نظرنا إلى ثبوتها ننظر هي ثابتة ثبوتا قطعيا ولا ثبوتا ظنيا، اللي هو بقى على حسب الأحاد أو المتواتر. لكن الدلالة بقى في القرآن منها دلالة ظنية ومنها دلالة قطعية، يبقى الدلالة ظنية وقطعية في القرآن، إنما الثبوت قطعي. أما السنة فالثبوت ظني وقطعي والدلالة ظني وقطعي.
فتشارك القرآن الكريم متى؟ إذا ثبت. أما قبل أن تثبت فلا بد أن نحرر ثبوتها أولا حتى تكون صالحة للنظر، وذلك لأن المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال بالطرق ليس كله ثابتا عنه، بل منه الضعيف ومنه الموضوع المنسوب إلى رسول إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه لم ينقل إلينا نقلا متواترا كنقل القرآن، فلهذا صار الناظر فيه ينسب إلى
فيما ينسب
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد له من نظرين، النظر الأول في ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر الثاني في ثبوت دلالته على هذا الحكم. فصار طلب الدليل من السنة أشق على الإنسان من طلبه من القرآن، وهذا واضح. ولهذا يجب على طالب العلم أن يعتني فيما ينسب إلى رسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يعتني به اعتناء بالغا حتى يدرك صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه.
رحم الله من وفقه الله من الأمة ونضر وجهه كما قال صلى الله عليه وسلم، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فوعاها فأداها كما سمعها. هذا يدخل فيه علم الحديث، فإن أقواما وفقهم الله عز وجل وانضروا لهذا، فواصلوا ليلهم بنهارهم ورحلوا الأرض وجابوها وتركوا زارة الحياة الدنيا فيما يتنافس فيه الناس، وأصبحوا هم يتنافسون في جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون بين صحيحها وسقيمها، وهذا من أشق الأعمال على وجه الأرض، أن تبحث في سيرة الرجل لتعرفها أهو مقبول في قوله أو هو مردود، وتميز بين درجات قبوله ورده تمييزا دقيقا حتى كأنك تحاسبه في الآخرة ياهل أو سيء الحفظ أو اختلط في آخر حياته أو ثقة أو ثقة ثقة أو صالح أو شيخ أو متروك، كلها مراتب متعددة متنوعة، كل مرتبة لها حد خط الذي تمشي فيه. إزاي تجعل هذا الشخص في الرواية ضمن قاعدة من هذه القواعد؟ دي مسألة تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى جمع وتحتاج إلى تتبع منقطع النظير، هذا في كل من دخل في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم الرواة بقى؟ آلاف مؤلفة وضبطوها، ولا يكون ذلك إلا بالتعب والنصب حتى وصلوا القمة فيه. فكل لفظات تلفظها النبي صلى الله عليه وسلم وصل العلماء إلى تمييزها، إذا كانت ثابتة ودرجات هذا الثبوت من الصحيح لذاته ولغيره والحسن لذاته ولغيره، أو مردود على درجته سواء كان موضوعا أو ضعيفا متروكا أو منكرا أو مضطربا أو مقلوبا أو مزيدا فيه أو شاذا أو مدلسا، كل هذه أنواع. سبحان الله، سبحان من شرح صدور السلف لهذا وجعل عقولهم تعي هذا. سبحان الله، هذا من حفظ الشريعة، فمن اختار الله واصطفاه هذا اختيار اصطفاء فعلا. نعم.
لقد يسر الله ولله الحمد من علماء هذه الأمة من بين صحة ما ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم.
حتى حفظوا يا أخوان مئات الألوف إلى حديث مئات الألوف، ما يهم ما يهم فيها ولا يخالف فيها ثقات، مئات الألوف اللي مليون واللي أزيد واللي أقل، ألف ألف. وميز، لأن الواحد فيه لو عرف مخالفة الثقات مخالفة متعددة ينزل درجته على طول، ينزل درجته. إنما ما تجيب مثلا زي سفيان وزي الزهري وزي يحيى بن بكير وزي دول اللي هما لا يعرف لهم مخالفات، دول ازاي لا يعرف مع مئات ألوف هذه الأحاديث، مئات الألوف، مش ألف، مش خمسمية، مش الأربعين النووية، مئات الألوف. ويضبطها ازاي ضبط دقيق؟ سبحان الله سبحان الله. لما ترجل أبي زرعة يقول إذا حلفت على امرأتي أنها طالق اللي لم يكن أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث، أنت طالق إذا كانش أبو زرعة يحفظ مئة ألف حديث، افتني يا أبو زرعة، افتني يا إمام، أنت تحفظ مئة ألف ولا ما تحفظها أو ما زوجتي على زوجة ولا تصبح طريقا؟ قال أمسك عليك مؤاد. نعم،
من علماء هذه الأمة من بين صحة ما ينسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من ضعفه، فألفوا في ذلك التصانيف العديدة وكفوا الأمة التعب والمؤنة، مثل كتب الصحاح التي تلقتها الأمة بالقبول كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما، مما يوجد من كتب المحدثين التي اعتمدها المسلمون وجعلوها أمهات لما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن الذي لم يذكر في هذه الكتب التي التزم مصنفوها بصحة ما ينسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم فيها وتلقتها الأمة بالقبول، إذا لم يوجد في هذه الكتب فقد وضع العلماء والحمد لله قواعد يمكن أن يطبق الإنسان فيها ما ينسب إلى رسول صلى الله عليه وسلم.
لأنه صحيح متناثر، يعني مات البخاري ومسلم صحيح صحيح، لكن لم يحوي البخاري ومسلم كله الصحيح، وموجود الصحيح في غير البخاري ومسلم. طب نعرف في غير البخاري ومسلم ازاي؟ وقد وجد الرواة الضعاف، توجد الأحاديث الضعيفة والموضوعة في الكتاب الواحد ضمن القواعد بقى اللي احنا نسميها قواعد المحدثين، ومن القواعد الجرح والايه والتعديل، نعم، وتتبع الطرق والاعتبارات والشواهد. نعم،
قواعد يمكن ان يطبق الانسان فيها ما ينسب الى الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يحكم بصحته او ضعفه. وهذه القواعد هي ما يسمى بعلم مصطلح الحديث. ومن ثم نعرف أهمية علم المصطلح وانه من اهم ما يكون، لان به نستعين على معرفة ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعريف علم المصطلح، ولهذا يعرف أو يقال في تعريفه: علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، لا من حيث الدلالة على الأحكام. أما المصطلح ليس أهل المصطلح ليس لهم دخل بالدلالة على الأحكام أو الاستنباط من الحديث.
ولهذا يعرف أو يقال في تعريفه:
علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
بس يعني كلمتين: أحوال الراوي والمروي، هذه شملت بقى كل حاجة، الراوي بكل ما، والمروي، المروي يدخل تحت كل ما يصلح في المروي هذا، والراوي من جهة أحوال الرواة. نعم،
لا من حيث الدلالة على الأحكام. أهل المصطلح ليس لهم دخل بالدلالة على الأحكام أو الاستنباط من الحديث، إنما هو علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد.
يعني أكاديمي، يعني القواعد اللي احنا الأول يثبت بها الحديث عندنا. أما دلالة الأحاديث على الأحكام دي في شأن الشراح، شأن من؟ الشراح. لكن المصطلح احنا بنعرف به حال الراوي والمرء من جهة القبول والرد بس، خلاص. يبقى إذا علم المصطلح علم يبحث في أحوال الراوي من جهتي وأحوال المرء. بس نقبل هذه الرواية ولا ما نقبلها؟ نعم.
فائدة علم المصطلح، فما فائدته؟ فائدته معرفة ما يقبل وما يرد من الحديث والرواة. هذه الفائدة هينة أم عظيمة؟ هذه فائدة عظيمة جدا، ولهذا كانت دراسة علم مصطلح الحديث فرض كفاية، فنحن إذا درسناها نكون قد قمنا بفرض من الفروض،
نثاب
عليه ثواب الفرض، وليس مجرد أن نقرأه للنظر.
لكن فرض كفاية إحنا عادين لي بقى، ما خلاص الشيخ ابن عثيمين كفانا وغيره كفانا وخلاص، طلبا للأجر دي واحد لأنه أعلى من السنة. اثنين، إن فرض كفاية أخوان نعرف من جهة الخطاب الجميع مخاطب به، فروض الكفاية كل المخاطب به، لكن من جهة الإجزاء إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن من جهة الخطاب كل مخاطب به. يعني شيخ ابن عثيمين ووالد شيخ ابن عثيمين الرجل عامي مخاطبان بهذا العلم، لكن لما يقوم العالم أو المجموعة اللي يحصل بهم حفظ هذا العلم يسقط الإثم عن الآخرين. فالخطاب شيء ورفع الإثم بفعل البعض عن الآخرين شيء آخر، ولهذا يشترك فرض الكفاية مع فرض العين في هذه المسألة في أن الجميع مخاطب بهما. لكن فرض العين يلزم كل واحد، أما فرض الكفاية فإذا قام به البعض فقد إثم عن الآخرين. يبقى لما احنا هنا نقول هذا الكلام، إذا كان عندنا 3 4 5 10 20 100 في مصر 1000 يقوم بهم هذا الأمر، لكن قد يموتون، قد يحجبون عن الناس، فمن الذي يبقى يعلم هذا العلم؟ يبقى لابد أن يبقى هذا الأمر في الأمة. فأنت حقق هذا الفرض وأنا حقق هذا الفرض وغيري حقق هذا الفرض حتى يتم اتصال هذا الأمر. نعم.
بل لأن نقوم فيه بواجب علينا فإنه فرض كفاية، وقد مضى عليه زمن طويل فيما سبق، والناس لا يهتمون به ولا يروه شيئا، ولكن الحمد لله في الآونة الأخيرة التفت الناس إليه وعرفوا أنه مهم جدا، وقد أقول إنه أهم من علم النحو، وقد أقول إن علم النحو أهم منه من وجه، لكن لا ينبغي أن يترك أبدا.
يعني عشان عايز أقول لك مثلا علم النحو لو إحنا لحنا حتى فقد يكون المعلم الأول، لو قلت مثلا إيه مثلا قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال الله تعالى يعني أنا لحنت، لكن هذا قد يفهمه عموم الناس أن الله يقول، لكن لو أنا أخطأت في هذا العلم أو لم أضبط هذا العلم فقد اختلط ما قاله الرسول بما لم يقله، بما هو ثابت عن الرسول بما هو مكذوب عليه، فينسب للشريعة ما ليس منها. نعم.
ما ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من معرفة مصطلح الحديث أبدا، سواء مقل ومستكثر من علماء الحديث في الاصطلاح وفي الاستنباط وفي الحكم، من علمائه البارزين مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله الذي يلقب بقاضي القضاء في مصر. هذا الرجل علمه لا يحتاج إلى استقراء، لأنه معروف لدينا، ألف هذا الكتيب الصغير لفظا الكثير معنى، يعني
من أتقن وأحبك كتب المصطلح النخبة رغم اختصارها، إلا أنا من أحبك المتون في هذا. لو كان لك أن تقتصر على متن محفوظ في المصطلح فلا تعدل بالنخبة شيئا، لو هتختصر على بطن واحد يبقى النخبة، واضف إليه شرح ابن حجر نفسه فإنه أخبر الناس بما اختصر. متن المحبوك لا يكاد يغادر شيئا من فروع هذا الفن، على غير كثير من المتون قد لا يستوعب الفن كله، لكن ابن حجر رحمه الله كان دقيقا في هذا المثل غاية الإتقان. نعم.
الكثير معنى يعني وزنه كبير جدا، لأنه نخبة في علم المصطلح. لو بحثت في كل كتب علم المصطلح في الكتب الواسعة وجدت أن كل ما فيها موجود في هذه النخبة اليسيرة، ويستطيع الإنسان أن يحفظها من خلال يومين. وإن شرف
منزلكم
أن تحفظوها مدة الدراسة.
خلاص اعملوا بشرط الشيخ، احفظوها قبل كمان ما ننهي الدراسة، لا ندري الدراسة في كتير إن شاء الله.
لكن بشرط
هي 6 صفحات في أول الكتاب، صدر الكتاب 6 صفحات. احفظ كل يومين صفحة، احفظ كل أسبوع صفحة، كل أسبوع صفحة، يبقى في شهر ونصف تحفظ النخبة. نعم. يعني معناه يبقى كل يوم تقريبا 3 أسطر مثلا. نعم.
لكن بشرط ألا يكون حفظكم بعض المتون كحفظكم بعض المتون إذا سئلتم عن المتن الذي قرأتموه الأسبوع الماضي.
هو بيكلمنا ولا بيكلمين؟
فإذا لا علم له ولا خبر ولا عين ولا أف.
يعني موحية محوا اندرس معه كل معالمه، ما يبقى إلا العنوان، أنا حافظ النخبة بس. فسمي الله ما يحفظ شيء. نعم.
تعريف الحمد.
ولهذا طريقة العلماء هناك لا يسمحون للطالب يقرأ الكتاب عليهم، إلا إذا كان حافظا المتنين. وهم يعتمدون طريقة المتون أول شيء، ولهذا الطلاب يسيرون على من حيحفظ متون. حتى وجدت في حلق بعض العلم مثلا من يوكل أمر الطلاب عنده بأن يكون في جزء من المسجد، الشيخ بيدرس هو في جزء من المسجد يسمع للطلاب المتون. وقبل ما أن تأتي لتقرأ عليه شرح الكتاب يقول تحفظ متنه، تقول لا، يقول لك احفظ متنه أولا، احفظ المتنه. وهذه ولا شك طريقة عظيمة جدا، هي طريقة السلف الأوائل. ليه؟ لأن مثل هذه القراءات تنسى، لأنك مستحيل تقعد تقرأ في كتاب من أول آخر، تقرأ من أول آخر، فلا بد يكون عندك ضوابط في العلم على الأقل 6 صفحات يفضلوا معك على طول. يبقى أنت ضابط أصول هذا العلم في راسك. إنما كل هذا ومثيل توسع في كتب أخرى أيضا في المصطلح وكذا بينسى، قد ينسى. لكن لو ضبطت المتن خلاص، اضبط متن في التجويد، اضبط متن في المصطلح، اضبط متن في الأصول، اضبط متن في النحو، اضبط متن في كذا، بحيث مهما يتشتت معك العلم وتقرأ وتتسع حتى لو نسيت، فلا أقل من يكون عندك ضوابط وقواعد. عشان كده لا يمكن طالب العلم يستوي عوده ويكون طالب علم يعني قوي مؤصل إلا إذا كان لديه متون يحفظها. لازم حفظ المتون.
تعريف الحمد. أقول هذا المؤلف رحمه الله بدأ كتابه بقوله، أو هذه الرسالة المختصرة بقوله، الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وفي نسخة عليما قديرا. والحمد تكلمنا عليه كثيرا وبينا أنه وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي. هذا الحمد إن كرر هذا الوصف
وصف المحمود بالكمال الذاتي والإيه؟
والمعنوي.
وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي. فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، كامل في ما اتصل به سبحانه وتعالى من صفات، نعم، في أفعاله، لا يترجع المعنى، في أفعاله، في أقواله، في ذاته سبحانه وتعالى، فهو موصوف على كل حال. نعم.
فإن كرر هذا الوصف سمي ثناء، والدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي.
إذا الترقي في الثناء على الله سبحانه وتعالى مطلب شرعي وأصل عظيم يحب الله عز وجل. ما أحد يحب حب إليه المدح من الله سبحانه وتعالى. عليك أن تثني على الله سبحانه وتعالى وكرر وأطل، فإن كل ذلك محمود ممدوح. ثم تختم ذلك بقولك لا أحصي سبحانك لا أحصي الثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولهذا إذا قدم بين يدي الدعاء الثناء وأطل فيه، وهو إن كان دعاء نفس الثناء دعاء لكنه أعلى. ولهذا بعض أهل العلم مثلا يفضل في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم على اللهم باعد بيني، مع أن اللهم باعد بيني وبين خطايا أثبت مجال الثبوت أثبت من هذا، لكنه يقدم ما فيه الثناء على ما فيه الدعاء المحض. فالثناء أصل عظيم، تجد الأنبياء في القرآن يثنون على الله سبحانه وتعالى ثناء عظيم ويقدمون هذا الثناء على الطلب. وذنون إذا وماضيا فظن لن نقدر عليه فندى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. وذكريا إذ نادى وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أرحم الراحمين. وذكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. شوف يبقى إذن الثناء على الله سبحانه وتعالى أصل عظيم. نعم.
وبه نعرف أن من فسر الحمد بالثناء الجميل المفعول على الوجه الاختياري فإنه قاصر جدا في تعريفه، وأن الصواب في تعريف الحمد وصف المحمود بالكمال الذاتي والمعنوي. إلا أن ابن القيم رحمه الله زاد أيضا في ذلك قال محبة وتعظيم، أن يكون الحامل لك على مدحه على وصف أو على وصف الكمال المحبة والتعظيم، بخلاف ما إذا كان الحامل لك على هذا رياء أو سمعة أو ما أشبه ذلك أو خوفا، مثل الذين يحمدون الملوك والكبراء يقال هذا مدح ولا يقال هذا حمد. فزاد رحمه الله زيادة ابن القيم أن يكون
يعني إذا أثنى الشاعر على الملك من الملوك وهذا لا يسمى حمدا يسمى مدحا، لأن المدح قد يكون له أغراض أخرى، أما الحمد فلا يكون إلا لكمال الموصوف الذاتي والمعنوي. ولهذا قال ابن القيم على وجه المحبة والتعظيم يعني لا طمع في أمر من الأمور الدنيوية، وإنما هو لكمال إيه لكمال من أثنيت عليه. نعم.
فزاد رحمه الله زيادة ابن القيم أن يكون ذلك على سبيل المحبة والتعظيم. وقوله الحمد قال العلماء إن أل هنا الاستغراق التي يصح أن يحل محلها كل، لأن أل الاستغراقية هي التي يصح أن يحل محلها كل بالتشديد. إن الإنسان
مش كل يعني وعايز يقولك مش كل، كل من الأكل أمر من الأكل فكل بالتجديد غير كل، انتوا صايمين من ايه؟ كل.
نعم. قال الله تعالى ان الانسان لفي خسر، هذه الاستغراق، لانك لو حذفت ال وقلت كل فيكون كل انسان خلق الانسان ضعيف. خلق كل إنسان، إذن كل حمد فهو لله. تفسير لفظ الجلالة الله لله، واللام في قوله لله للاستحقاق والاختصاص، أما كونها للاختصاص فلأنه
فلما أقول حمد الاستغراق يعني استغراق جميع أنواع المحامد، فجميع أنواع المحامد لله سبحانه هذا استغراق. طب لله اللام هنا الالف اللام للاستحقاق والاختصاص، اما كونه الاختصاص
فلانه لا احد يختص بالحمد كله من كل وجه الا الله، ولا احد اهل للحمد من كل وجه الا الله عز وجل. وقوله لله يكون اصلا لله اللام حقا،
ولهذا عندنا الذي يحب لذاته واحد فقط هو الله سبحانه وتعالى. محب لذاته هو الله سبحانه. طب محبتنا للنبي تابعة لأن الله أمرنا نحب ولما أكرمه الله من الرسالة، لكن المحب لذاته هو واحد الله سبحانه. نعم.
وقوله لله يكون أصل لله اللام حرف جر، واللام أصله
والله
أصله الإله، ولكنها حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال، كما حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال من الناس، وأصلها
الأناس،
وحذفت من شر وخير، وأصلها أشر وأخير
وأخير
أشر وأخير. والإله معناه المعبود، وكل معبود فهو إله. ثم إن كان بحق كان مستحقا للألوهية، وإلا كانت ألوهيته باطلة. والله عز وجل عالم على الباري سبحانه وتعالى، وهو إله مستحق للألوهية ومستحق للحمد.
نعم يكفي.